أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار حينما عادت قلوب اقتفت نهج البخاري حينما عادت قلوب اقتفت نهج البخاري
فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد فمرحبا بكم إخواني الأعزاء في لقاء جديد من لقاءات القصص النبوي في صحيح الإمام البخاري. قال ابن عباس: مات إنسان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعود فمات بالليل فدفنوه ليلا، فلما أصبح مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ فقال: متى دفن هذا؟ قالوا: البارحة. قال: من هذا؟ قالوا: فلان. وأخبروه. قال: أفلا آذنتموني؟ ما منعكم أن تعلموني؟ قالوا: كنا دفناه بالليل فكرهنا أن نوقظك وكانت ظلمة فخشينا أن نشق عليك، فأتى قبره فصلى عليه فقام فصفهم وصففنا خلفه فأمهم فكبر أربعا، قال ابن عباس وأنا فيهم. قال أبو سعيد: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن يعني يستاك، وأن يمس طيبا إن وجد. والجمهور على أن قوله واجب يعني أنه سنة متأكدة. قال ابن عمر: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد فأذنوا لهن. وكانت امرأة لعمر تشهد صلاة الفجر والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها: لم تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. قالت عائشة: لو أدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحدث النساء لمنعهن كما منعت نساء بني إسرائيل. قال ابن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يخطب على المنبر فقال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. وقال ابن عمر: إن عمر بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين فناداه عمر: لم تحتبسون عن الصلاة؟ ما الذي أخرك؟ أي ساعة هذه؟ فقال الرجل: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا؟ يعني لم تغتسل؟ وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل يعني للجمعة، ألم تسمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل؟ قال أبو هريرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان يوم الجمعة وقفت الملائكة على باب المسجد، وكان على كل باب من أبواب المسجد الملائكة يكتبون الأول فالأول، من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا، ومن راح في الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن راح في الخامسة فكأنما قرب بيضة، فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر وطووا صحفهم. قال سلمان: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. قال طاووس لابن عباس ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب، أي مسوا طيبا أو دهنا إن كان عند أهله. قال ابن عباس: أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. رأى عمر جبة نوع من أنواع الثياب من استبرق حلة سيراء عند رجل تباع في السوق عند باب المسجد، فأخذها عمر فأتى بها الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله ابتع هذه الحلة اشتريها، لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة تتجمل بها للعيد وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة، لأنها من حرير. فمضى في ذلك ما مضى، ولبث عمر ما شاء الله. ثم جاءت حلل ديباج للنبي صلى الله عليه وسلم، فأعطى عمر منها حلة وجب الديباج. فجاء عمر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر: يا رسول الله أكسوتنيها وأرسلت إلي بهذه الجبة، كيف ألبسها وقد قلت في حلة عطارد إنما هذه لباس من لا خلاق له؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لم أكسكها وأرسل بها إليك من أجل أن تلبسها، أرسلت بها إليك لتستمتع بها، إما أن تبيعها أو تكسوها أو تصيب بها بعض حاجتك. فأرسلها عمر إلى أخ له بمكة مشرك قبل أن يسلم. قال سالم: فكان ابن عمر يكره العلم في الثوب، يعني من الحرير، لهذا الحديث. قال أبو هريرة: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. وقال أنس: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أكثرت عليكم في السواك. قالت عائشة: جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يدور في نسائه في مرضه، وإن كان لا يتعذر في مرضه، ويقول: أين أنا اليوم؟ أين أنا غدا؟ حرصا على بيت عائشة واستبطاء ليوم عائشة حتى مات عندها. فاستأذن أزواجه فأذن له يكون حيث شاء، فجلس في بيت عائشة حتى مات عندها. قالت عائشة: لما كان يوم الذي يدور علي في بيتي سكن، فتوفي في بيتي وفي نوبتي، وقبضه الله ورأسه بين سحري أي صدري ونحري أي رقبتي، ومات بين حاقنتي وذاقنتي. حاقنتي العظم الذي يكون في أسفل البطن، والذاقنة العظم الذي يكون في الوجه. ودفن في بيتي، وجمع الله بين ريقي وريقه في آخر يوم من الدنيا وأول يوم من الآخرة. دخل عبد الرحمن بن أبي بكر على النبي صلى الله عليه وسلم وأنا مسندته إلى صدري، ومع عبد الرحمن سواك الرطب يستاك به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبده، أي ركز عليه، فأبده بصره، وعرفت أنه يحب السواك، فقلت: أخذه لك؟ فأشار برأسه أن نعم. فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن. فأعطاني، فأشتد عليه، وضعف النبي صلى الله عليه وسلم عن السواك، فلينت السواك له بأمره، فأخذت السواك فقصمته ولفظته وطيبته ثم مضغته ثم سننته به، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستن به وهو مستند إلى صدري، فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم استن استنانا قط أحسن منه، ثم ناولنيها، وكان بين يديه ركوة أي علبة فيها ماء، فجعل يدخل يديه في الماء فيمسح بهما وجهه ويقول: لا إله إلا الله، إن للموت سكرات. فما عدا أن فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع يده أو إصبعيه ثم قال: في الرفيق الأعلى ثلاثا. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث وهو صحيح أنه لم يقبض نبي حتى يرى مقعده من الجنة، وإنه لا يموت نبي حتى يخير بين الدنيا والآخرة. فلما اشتكى ومرض وحضره القبض ورأسه على فخذي غشي عليه، وكانت إحدانا تعوذ بدعاء إذا مرض. قالت عائشة: فذهبت أعوذه، فلما أفاق شخص بصره نحو سقف البيت، ثم جعل يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وألحقني بالرفيق الأعلى. فأخذته بحة شديدة، فسمعته يقول: مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. فعلمت أنه خبره الذي أخبرت به، وقلت: إذن لا يختارنا، وعرفت أن حديثه الذي كان يحدثنا هو صحيح. فكانت تلك آخر كلمة تكلم بها: اللهم الرفيق الأعلى، حتى قبض ومالت يده ثم قضى. فلا أكره شدة الموت لأحد أبدا بعد النبي صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ يوم الجمعة في صلاة الفجر سورة السجدة ألف لام ميم تنزيل وسورة هل أتى على الإنسان حين من الدهر. قال ابن عباس إن أول جمعة جمعت بعد جمعة جمعت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثة يعني قرية بالبحرين. قال ابن عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام الأعظم فالإمام الذي على الناس راع عليهم ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم راع على مال سيده ومسؤول عن رعيته. نأتي لهذا الحديث بعد هذا الفاصل وأسأل الله جل وعلا أن يوفقكم للخير.
أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري.
أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل. وكنا قد أوردنا حديث ابن عمر مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع على الناس ومسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته ومسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وولده وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم راع على مال سيده وهو مسؤول عن رعيته. ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال فسمعت هؤلاء من رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسبت أن قد قال والرجل راع في مال أبيه وهو مسؤول عن رعيته. عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان الناس عمال أنفسهم فكان يكون لهم أرواح يعني روائح وكانوا إذا راحوا إلى الجمعة راحوا في هيئتهم وكانوا ينتابون يوم الجمعة من منازلهم والعوالي فيأتون في الغبار يصيبهم الغبار والعرق فأتى رجل إنسان منهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. قال أنس كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الجمعة حين تميل الشمس وكنا نبكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة عن الجمعة. وقال عباية بن رافع أدركني أبو عبس وأنا أذهب إلى الجمعة فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار. وقال ابن عمر نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل أخاه من مقعده ويجلس فيه وقال لا يقيم الرجل الرجل من مجلسه ثم يجلس فيه ولكن تفسحوا وتوسعوا. وكان ابن عمر يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه. قال السائب بن يزيد كان النداء يوم الجمعة إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. فلما كان في خلافة عثمان وكثر الناس من أهل المدينة زاد عثمان النداء الثالث فأذن به على الزوراء فثبت الأمر على النداء الثالث للجمعة ولم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم مؤذن غير واحد. قال ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب خطبتين يقعد بينهما يخطب قائما ثم يقعد ثم يقوم كما تفعلون الآن. وقال أبو سعيد الخدري إن النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا حوله قال إن مما أخاف عليكم من بعدي ما يفتح عليكم من بركات الأرض. قيل وما بركات الأرض؟ قال زهرة الدنيا وزينتها ثم بدأ بإحداهما وثنى بالأخرى. فقام رجل فقال يا رسول الله أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له ما شأنك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم ولا يكلمك؟ فرأينا أنه ينزل عليه وسكت الناس كأن على رؤوسهم الطير. قال فمسح عن جبينه الرحضاء يعني العرق فقال أين السائل آنفا قبل قليل أين السائل قبل قليل وكأن حمده. فقال الرجل أنا. قال أبو سعيد لقد حمدنا حين طلع لذلك. فقال أو خير هو؟ إنه لا يأتي الخير بالشر، وإن الخير لا يأتي إلا بالخير، لكن مما ينبت الربيع، يعني بعض النباتات التي ينبتها الربيع يقتل خبطا أو يلم إلا آكلة الخضراء، أكلت حتى إذا أو أكلت آكلة الخضراء أكلت حتى إذا امتدت خاصرتاها أي جنباها استقبلت عين الشمس، أكلت وأكلت فأكثرت من الأكل، فاستقبلت عين الشمس فاجترت وثلطت أخرجت الغائط وبالت ورتعت لعبت ثم عادت فأكلت مرة أخرى، وإن وهذا يؤثر عليها وقد تموت بسببه. ثم قال وإن هذا المال خضرة حلوة فنعم صاحب المال لمن أخذه بحقه فجعله في سبيل الله وأعطى منه المسكين واليتيم وابن السبيل فنعم المعونة هو، أو كما قال وإنه من يأخذه بغير حقه كان كالذي يأكل ولا يشبع ويكون شهيدا عليه يوم القيامة. قال عمرو بن تغلب إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوتي بمال أو سبي فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك ولم يعطهم عتبوا، فقام فحمد الله ثم أثنى عليه وقال أما بعد فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكني أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع يعني الحرص الشديد على الدنيا، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير. فيهم عمرو بن تغلب. قال عمرو فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم يعني الإبل الحسان. قال أبو حميد الساعدي استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الأزد على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، جعله يقبض الصدقات ويوصلها للنبي صلى الله عليه وسلم، فلما جاء حاسبه النبي صلى الله عليه وسلم فقال الرجل هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم هلا جلست في بيت أبيك وأمك حتى تأتيك هديتك إن كنت صادقا، فنظرت أيهدى لك أم لا. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة عشية على المنبر وخطبنا فحمد الله وتشهد وأثنى عليه ما هو أهله، ثم قال أما بعد فما بالي أستعمل الرجل منكم على أمور العمل مما ولاني الله، فيأتي أحدكم فيقول هذا مالكم وهذا هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته فينظر أيهدى له أم لا، والله الذي نفس محمد بيده لا يأخذ أحد منكم منها شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة على رقبته، فلا أعرف أن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء صوت، أو إن كانت بقرة جاء بها لها خوار صوت البقر، أو كانت شاة جاء بها تيعر صوت الشياه، ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطه وإن لننظر عفرة إبطه، فقال اللهم هل بلغت ثلاثا. قال أبو حميد سمع أذناي وأبصرته عيناي وقد سمع معي ذلك زيد بن ثابت من النبي صلى الله عليه وسلم فسلوه. قال علي بن حسين إنهم حين قدموا المدينة من عند يزيد بن معاوية بعد مقتل الحسين بن علي رحمة الله عليه لقيه المسور بن مخرمة فقال له هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ قال المسور بن مخرمة لعلي بن الحسين هل لك إلي من حاجة تأمرني بها؟ فقلت له لا. فقال هل أنت معطي سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ إني أخاف أن يغلبك القوم عليه، والله وأيم الله لئن أعطيتنيه لا يخلص إليهم أبدا حتى تبلغ نفسي. ثم قال إن علي بن أبي طالب خطب ابنة أبي جهل على فاطمة زوجة ثانية، فسمعت بذلك فاطمة فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت له يزعم قومك، تقول للنبي صلى الله عليه وسلم يزعم قومك أنك لا تغضب لبناتك وهذا علي ناكح بنت أبي جهل، فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يخطب الناس في ذلك على منبره هذا، وأنا يومئذ محتلم، فسمعته حين تشهد يقول: أما بعد، إن بني هشام بن المغيرة استأذنوا في أن ينكحوا ابنتهم علي بن أبي طالب، فلا آذن ثم لا آذن ثم لا آذن إلا أن يريد ابن أبي طالب أن يطلق ابنتي وينكح ابنتهم. إن فاطمة بضعة مني يريبني ما رابها ويؤذيني ما آذاها، فمن أغضبها أغضبني، وإني أكره أن يسوها، وأنا أتخوف أن تفتن في دينها. ثم ذكر صهرا له من بني عبد شمس وهو أبو العاص بن الربيع، فأثنى عليه في مصاهرته إياه فأحسن، قال: أنكحت أبا العاص بن الربيع، حدثني فصدقني ووعدني فوافى لي، وإني لست أحرم حلالا ولا أحل حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وبنت عدو الله، بنت رسول الله يعني فاطمة، وبنت عدو الله يعني بنت أبي جهل عند رجل واحد أبدا. فترك علي الخطبة. قال ابن عباس: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، وصعد حتى جلس على المنبر، وكان آخر مجلس جلسه متعطفا، أي واضعا ملحفة، متعطفا ملحفة على منكبيه، قد عصب رأسه بعصابة دسمة، أي ربط رأسه، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أيها الناس إلي، فثابوا إليه، أي رجعوا إليه. ثم قال: أما بعد أيها الناس، فإن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس حتى يكونوا، يعني الأنصار في الناس، بمنزلة الملح في الطعام، فمن ولي من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا، فمن ولي أمرا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم، يعني من محسن الأنصار، وليتجاوز عن مسيئهم. قال جابر: جاء رجل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة فجلس، فقال: أصليت يا فلان؟ قال: لا. قال: قم فصلي فاركع ركعتين، وقال: إذا جاء أحدكم والإمام قد خرج يخطب فليصلي ركعتين. قال أنس بن مالك: أصابت الناس سنة، يعني قحط وجدب وقلة مطر، على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب في يوم جمعة، دخل أعرابي فقال: يا رسول الله، قحط المطر واحمرت الشجر وهلكت المواشي وهلك المال والناس وجاع العيال وانقطعت السبل، فادعوا الله لنا يغيثنا. فرفع يديه ورفع الناس أيديهم معه يدعون، وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه، يعني في صلاة في خطبة الجمعة، إلا في الاستسقاء، الدعاء بالمطر. فدعا فقال: اللهم أسقنا، اللهم أسقنا، اللهم أسقنا. فلم يذكر أنه حول رداءه ولا استقبل القبلة. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة ولا شيء، وإن السماء كمثل الزجاجة، وما بيننا وبين سلع جبل حول المدينة، ما بيننا وبينه من بيت ولا دار. قال: فطلعت وراء الجبل سحابة مثل الترس، فهاجت ريح فأنشأت سحابة، فلما توسطت السماء انتشرت، فوالذي نفسي بيده ما وضعها حتى ثار السحابة مثال الجبال، ثم أمطرت وأرسلت السماء عزاليها حتى سالت مثاعب المدينة، المواطن التي مثاعب المدينة هي الميازيب التي ينزل منها الماء، ثم لم ينزل عن منبر حتى رأيت المطر يتحدر على لحيته، فما كدنا أن نصل إلى منازلنا، خرجنا نخوض في الماء حتى أتينا منازلنا، فمطرنا يومنا ذلك ومن الغد وبعد الغد والذي يلي حتى الجمعة الأخرى، والله ما رأينا الشمس ستة. ودخل رجل يوم الجمعة الآخر من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، إما ذلك الأعرابي أو غيره، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، غرقنا، تهدم البناء وغرقت المواشي وهلكت الأموال وانقطعت السبل وبشق المسافر، ما عاد استطاع السفر ومنع الطريق، فادعوا الله لنا أن يصرفه ويمسكها عنا. قال: فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك فرفع يديه فقال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام ورؤوس الجبال وظهور الضراب وبطون الأودية وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت، فما يشير بيده إلى ناحية من السحاب إلا انفرجت فانقطعت، ولقد رأيت السحاب يتقطع يمينا وشمالا، فانجابت عن المدينة انجياب الثوب، وصارت المدينة مثل الجوبة، السحاب حولها وهي صحو، يمطرون ما حول المدينة ولا يمطر أهل المدينة قطرة، وسال الوادي وادي قناة شهرا، ولم يجي أحد من ناحية إلا حدث بالجود، يريهم الله كرامة نبي صلى الله عليه وسلم وإجابة دعوته. أسأل الله جل وعلا أن يوفقكم، وإلى لقاء قادم من لقاءات برنامجكم القصص النبوي في صحيح الإمام البخاري.
فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري، في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار. فيه كم تحلو حكايا عن هداها لا تماري، في حنايا الهدي نور يرتجي كشف الستار.
أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار، حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري. حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري.